قال الشوكاني رحمه الله تعالى وإياه: والنجاسات هي غائط الإنسان مطلقا، وبوله إلا الذكر الرضيع، ولعاب كلب، وروث، ودم حيض، ولحم خنزير، وفيما عدا ذلك خلاف. والأصل الطهارة، فلا ينقل عنها إلا ناقل صحيح لم يعارضه ما يساويه أو يقدم عليه. تقدم الكلام في الدرس الماضي الكلام على النجاسات، لكن بقي قوله وفيما عدا ذلك خلاف، يعني فيما عدا ذلك أي فيما عدا الأشياء التي ذكرها رحمه الله تعالى يقول فيها خلاف. نأتي لبعض الأشياء التي لم يذكرها الشيخ رحمه الله تعالى. حينما ذكر لعاب الكلب تقدم الكلام عليه، فنأتي الآن إلى الحيوانات، والكلام من جهتين: الجهة الأولى من جهة طهارة الحيوان أو نجاسته، والثانية من جهة طهارة الروث والبول ونحوه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فالحيوان لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون محرم الأكل كسباع البهائم، فنأتي إلى أرواثها وأبوالها، الصحيح أنها نجسة، الصحيح أنها نجسة. دليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث ابن مسعود مر بنا في الدرس الماضي في الصحيحين، حينما أتى له بحجرين وروثة، فألقى الروثة وقال: إنها ركس، والركس النجس. مر بنا في رواية ابن خزيمة أنها روثة ثمار، لكن عرفنا أن هذه الرواية رواية شاذة لا تصح. أيضا نقل ابن رشد رحمه الله تعالى في بداية المجتهد اجماع أهل العلم على أن دم الحيوان البري نجس، دم الحيوان البري نجس، كل يظهر أن المقصود به محرم الأكل. فهذا ما يتعلق بروث الحيوان محرم الأكل، بما في ذلك سباع البهائم. ونقول سباع البهائم عموما سواء كانت من السباع التي تمشي أو من الطيور كالنسر والعقاب، الكلام على ذوات الحيوانات المحرمة محرمة الأكل، يعني هل ذاتها نجسة أو ليست بنجسة. المسائل مسائل الخلاف بين العلم، والخلاف فيها قوي. جمهور أهل العلم يستدلون بحديث حديث عمر رضي الله تعالى عنه الذي مر بنا في الدرس الماضي، حينما سئل عن الماء في الفلاة وما ينوبه من السباع، قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال: الماء وما ينوبه من السباع. قالوا: لم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم هل هي تشرب فقط أو تبول، فدل ذلك على نجاسة ذوات السباع. فالحيوان المحرم الأكل سواء كان من السباع أو من غيرها ذاته نجسة، هذا دليل الجمهور. وكما تلاحظون الدلالة ليست واضحة في الحديث، لو كنا الآن ننجس ونحكم بنجاسته ليس ظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث، مر بنا توجيهه أنه ليس نصا في نجاسة الماء، فإذا لم يكن نصا في نجاسة الماء أيضا ليس نصا في نجاسة السباع التي ترد عليه، من باب أولى. فلذلك القول الثاني هو مذهب الشافعية، يقول للمالكية ورواية عند الحنابلة أن سباع البهائم طاهرة، أن سباع البهائم طاهرة. ما الدليل؟ عدم الدليل، لا يوجد دليل صحيح يدل على نجاستها، فالأصل في الأشياء الطهارة. يستثنى من ذلك الكلب والخنزير، فالكلب والخنزير نجسان، فالكلب والخنزير نجسان، وعرفنا دليل النجاسة فلا أعيده مرة ثانية. هذا ما يتعلق بالحيوان الذي لا يوكل. ناتي للحيوان الذي يوكل، سواء كان من الحيوانات الإنسية أو من البرية، سواء كانت تمشي على أربع أو كانت من الطيور التي تطير، ذواتها ما أعلم خلافا بين العلم أنها طاهرة، أي ذوات الحيوانات المأكولة طاهرة، لكن خلاف في أي شيء في أرواثها وأبوالها، هل هي طاهرة أو نجسة؟ وأصح القولين الطهارة. دليل ذلك حديث أنس في قصة العرنيين، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحقوا بإبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فلو كان البول نجسا لما أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بشربه. الدواء لا يجوز في الأشياء المحرمة. أيضا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم أن يتحرزوا منه، يعني سوف يصيب آنيتهم، سيصيب أبدانهم، سيصيب ثيابهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمرهم بالتحرز. فلما لم يأمرهم بالتحرز يدل هذا على أي شيء؟ والله أعلم، على طهارتها. أيضا حديث أنس في الصحيحين كحديث السابق، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة، يعني قبل أن يبني مسجده كان يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرادب الغنم. ومعلوم النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معه ولا مع أصحابه رضي الله تعالى عنهم فرش، فإذا صلى في مرادب الغنم فهذه الأماكن لا تخلو من روث ومن بول، فدل ذلك على طهارتها. قد يشكل على ذلك حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم حينما سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ. قالوا أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال توضأ من لحوم الإبل. قالوا أنا أصلي في مرادب الغنم؟ قال صلوا في مرادب الغنم. قالوا أنا أصلي في مبارك الإبل؟ قال لا تصلوا في مبارك الإبل. فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في مبارك الإبل، هذا يدل على نجاستها. وقال الله أعلم لا، نهى عنها لأمر آخر، وإلا له ليس هناك فرق بين مرابط الغنم ومبارك الإبل. فلذلك أهل العلم اختلفوا في العلة في النهي عن الصلاة في مبارك الإبل، قيل أنها مظنة الرعاة يقضون حاجتهم، وقيل أنها مظنة أنها أماكن للشياطين، وقيل أيضا الشخص ربما لو صلى نفرة الإبل وربما قطعت عليه الصلاة، إلى غير ذلك. الشاهد أن حديث جابر بن سمرة لا يدل على نجاسة أرواث وأبوال الإبل. من يرى نجاسة أبوال الحيوان المأكول يستدلون بحديث ابن عباس في الصحيحين وقد مر بنا، وهو في قصة الرجلين، قال أما أحدهما فكان لا يستنزه من البول. قالوا من البول، كلمة البول بول هنا مفرد دخلت عليه الألف واللام فدل على العموم، يدل ذلك على أن الأبوال كلها نجسة. هذا دليل من يرى أن أبوال الحيوان المأكول نجس كلمة من البول. والصحيح أن المقصود به لا يستبري من بوله، فهنا كلمة ال لا تدل على العموم، إنما تكون ال هنا عهدية، أي البول المعهود وهو بوله كما بينت الروايات الأخرى. هذا ما يتعلق بالحيوانات، هذا ما يتعلق بالحيوانات. نأتي إلى ما يتعلق بالدماء، أشار قال ودم الحيض، ومر بنا في الدرس الماضي الكلام على دماء الآدميين، فالشيخ رحمه الله تعالى يرى أن دم الحيض نجس ويفهم منه أن ما عداه طاهر. ذكرت في الدرس الماضي أن أهل العلم مجمعون على أن الدم إذا خرج من أحد السبيلين نجس. فنأتي الآن إلى دماء الآدميين، إذا خرج من أحد السبيلين فهو نجس بالإجماع، إذا خرج من القبل أو من الدبر فهو نجس بالإجماع، إذا خرج من غير السبيلين كالرعاف مثلا أو جرح في اليد أو في الرجل أو بغير ذلك ما الحكم؟ بعض العلم ينقل الإجماع على نجاسة دماء الآدميين، بس هنا مثلا ليس فيها إجماع. على الأقل دم الشهيد محل خلاف، دم الشهيد محل خلاف، هل طاهر أو نجس؟ فأرجح الأقوال والله أعلم أن دماء الآدميين إذا لم تكن من خارج من أهل السبيل فهي طاهرة. ما دليل ذلك؟ دليل ذلك حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما تكلم عن شهداء أحد قال فأمر أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا، أن يدفنوا في ثيابهم ولم يغسلوا. وكما هو معلوم أن الشهيد قد أصابه الدم وتلوث بالدم سواء تلوث بدنه أو ثيابه، فلو كان الدم نجسا لما دفنهم النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بغسل هذه الدماء النجسة. والدم النجس أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بغسله كما في حديث أسماء مر بنا في دم الحي. أيضا من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى زماننا والجهاد ماضي، ولا زال المسلمون يصلون في الجهاد في جراحاتهم، ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم حرف واحد أنه أمر بغسل الدماء حال الجهاد أو في غيرها، ولا فرق بين دم يخرج بسبب جراحة في سبيل الله أو جراحة بغير سبيل الله، مثلا لو طعن في سكين في سبيل الله أو أراد أن يقطع شيئا بالسكين فانجرح، كلاهما دم بجراحة السكين. والشريعة لا تفرق بين المتماثلين، فإذا قلنا أن دم الشهيد صحيح طاهر فكذلك بقية الدماء. وأيضا مر بنا أن الأصل الطهارة، هذا الأصل، فيتمسك بهذا الأصل حتى يدل الدليل على نجاسة الدماء التي ليست من السبيل ولا دليل إلى ذلك. أيضا ما يتعلق بالقياس، أهل العلم يعللون بطهارة السمك قالوا لأن دمه طاهر، فكذلك الآدمي ميتة السمك طاهرة لأن دمها طاهر، وميتة الآدمي طاهرة أيضا إذا دمها يكون طاهرا والله أعلم. هذا الخلاف في مسألة دماء الآدميين. ما يتعلق بالآدميين، الآدميون أي بذوات الآدميين، الآدميون لا يخلون من حالين، أن يكون مسلما أو كافرا. المسلم إذا كان حيئا فهو طاهر بالإجماع، إذا كان حي ومع الإجماع. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم انخنس، فلما سأله النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك، قال سبحان الله إن المسلم لا ينجس، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم لا ينجس، فالمسلم طاهر في الحياة. فإذا قلنا أنه طاهر في الحياة فالأصل واستصحاب الأصل، فكما أنه طاهر في الحياة أي كذلك طاهر بعد الوفاة، فالمسلم طاهر حيا وميتا. ناتي إلى الكافر، هو الخلاف في الكافر، الكافر هل هو طاهر أو نجس؟ من يرى نجاسة الكفار يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، هذا دليلهم. قالوا الله عز وجل يقول نجس، هذا على أنها نجاسة حسية، ومن يرى طهارة الكفار يقول المقصود من هذه النجاسة نجاسة معنوية أي نجاسة اعتقاد. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل الكفار في مسجده في المدينة، ومن ذلك ما في صحيح البخاري حينما ربط ثمامة بن أثار رضي الله تعالى عنه في المسجد قبل إسلامه، فلو كفار متنجسون لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم الكفار في المسجد، ولم يدخل يربط ثمامة رضي الله تعالى عنه في المسجد، لما يربط خارج المسجد أو في أحد بيوت الصحابة رضي الله تعالى عنه. وأيضا أباح الله عز وجل نكاح الكتابية، ومعلوم أنه سوف يخالطها، تصيبه رطوبتها، تصنع له الطعام، تغسل له إلى غير ذلك، ولم يأمر الله عز وجل بالتحرز منها. أيضا أباح الله عز وجل ما يصنع من الكفار سواء الذبائح، ذبائح الكتاب أو الأطعمة أو الثياب والمنسوجات ولم يأمرنا نتحرز منهم، فدل ذلك على طهارة الكفار. على هذا الكافر طاهر. ومما يدل أيضا على طهارة قول ربنا تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم. كرمنا بني آدم، وبنو آدم يدخل فيهم المسلم والكافر، ومن مقتضى التكريم أن يكون طاهر العين. كيف نقول الله عز وجل كرمه وعينه نجسة؟ هذه مسألة يحتاج إليها ويكثر السؤال عنها، وهي إدخال الكفار المساجد. كلها بأس أن يدخل الكافر المسجد، إما لحاجتنا إليه كان يكون مثلا بصيانة المسجد، أو لحاجته هو يكون مثلا شدة برد أو شدة حر، أو لعل الله عز وجل يهديه، فلا بأس في إدخال الكافر المسجد إذا كنا نأمن هذا الكافر ونعلم أنه لن يسيء إلى المسجد. نأتي أيضا لمسألة الخمر. الخمر أيضا محل الخلاف. من يرى نجاسة الخمر يستدل بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. قال الخمر ثم قال رجس، والرجس هنا النجس، دل ذلك على أن الخمر نجس. والصحيح أن الخمر طاهر، لو تأملنا الآية لتبين لنا أن النجاسة ليست حسية إنما هي معنوية. إنما الخمر والميسر، الميسر القمار وهو ليس شيء حسي، والأنصاب، الأنصاب الأصنام، قد تكون من خشب، قد تكون من طعام من تمر، قد تكون من حجر، والأزلام، والأزلام هي الأقداح التي يستقسم بها، قد تكون من خشب وقد تكون من غيره. فالله عز وجل ذكر أن هذه الأشياء نجسة، دل على أن النجاسة ليست نجاسة العين، إنما هي نجاسة معنوية وليست نجاسة حسية. في حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين حينما حرم الخمر قال: فجرت سكك المدينة، أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أهراق الخمور التي عندهم في الطرقات، فجرت السكك بالخمر، ولو كان الخمر نجسا لما أهرقوه في سكك المدينة. سيمر بنا النهي عن التخلي في طريق الناس لأنه نجس، فلما أهراقوا الخمر في طرق المدينة ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم دل على طهارته. أيضا أهريق الخمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، حديث أنس أيضا رضي الله تعالى في مسلم: أتى رجل أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم راوية خمر، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: أما علمت أن الله حرمها؟ قال: لا. فسار رجلا قال له: ماذا تقول؟ قال: أقول له بيعها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قال: ففتح ثمن راوية فسكبها. إذن فتح الراوية بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأهراق الخمر، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فلو كان الخمر نجسا لأنكر النبي صلى الله عليه وسلم عليه. فائدة الخلاف في مسألة طهارة الخمر ونجاسة الخمر نستفيد منها ما يتعلق في بعض العطورات. بعض العطورات يقال أن فيها كحول، وسبب السكر هو مادة الكحول التي في الخمر، فإذا قلنا أن الخمر طاهر قلنا كل العطور الآن وإن كانت تحتوي على مادة كحولية فهي طاهرة. إذا تطيب بها الشخص ما الحكم؟ جائز، وأن تركها بغيره هذه مسألة أخرى، لكن الكلام على الحكم الشرعي فهي طاهرة. ما يتعلق بالحيوان المحرم الأكل، حتى على القول بنجاسة الكلب والخنزير وهما نجسان، مر بنا الكلام في الدرس الماضي على ما لا تحل الحياة حقيقية. الشعر والصوف والوبر والقرن والظلف طاهر، وكذلك الجلد إذا دبغ، لحديث ابن عباس: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. نأتي إلى الميتة. الميتة هل هي طاهرة أو نجسة؟ الشيخ أشار إلى خلاف المسألة. قل: لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طائم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوح أو لحم خنزير. مر بنا في الدرس الماضي أن الشيخ استدل أن لحم الخنزير نجس بالآية، لا يرى نجاسة ما هي الميتة والدم، لماذا؟ يقول لأن الضمير فإنه رجس يعود على آخر مذكور وهو الخنزير، وهو الخنزير، والصحيح أن الضمير يعود على الجميع. فنقول الميتة نجسة، الدم المسفوح هو يخرج من الذبح أو من الصيد، هذا هو الدم المسفوح، فالميتة نجسة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم في شاة ميمونة حينما أرشدهم إلى أخذ جلدها قالوا إنها ميتة، قال إذا دبغ الإهاب فقد طهر، إذا دبغ الإهاب فقد طهر. الشيخ رحمه وتعالى استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، المقصود حرم أكلها في باب الانتفاع، يحرم الأكلها فكذلك بيعها، لكن تبقى أن الميتة نجسة، يستثنى منها ما مر بنا، ما لا تحل الحياة ويجيب إذا دبغ، ويستثنى أيضا من الميتات السمك والجراد وما لا نفس له سائلة، المقصود اللي ليس فيه دم كالبعوض ونحوه، فهذا طاهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذبوة في شراب أحدكم فليغمسه، وإذا غمس على سيما إذا كان الشراب حارا سوف يموت، فلو كان ينجس لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه. هذه أهم المسائل التي تحضرني في هذا الباب فيما يتعلق بالأشياء النجسة. فصل: ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، والنعل بالمسح، والاستحالة مطهرة لعدم وجود الوصف المحكوم عليه، وما لا يمكن غسله فبالصب عليه أو النزح حتى لا يبقى للنجاسة أثر، والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. لما تكلم الشيخ رحمه تعالى على النجاسات عقد الفصل الكلام على تطهير النجاسات، قال ويطهر ما تنجس، قال ويطهر ما تنجس، ثم قال والاستحالة، ثم قال والاستحالة. إذن الشيخ رحمه تعالى يتكلم على نوعي النجاسة، النجاسة الحكمية والنجاسة العينية. قوله ويطهر ما تنجس يقصد به النجاسة الحكمية، وقوله والاستحالة يتكلم على النجاسة العينية. مر بنا النجاسة الحكمية شيء طاهر تقع عليه النجاسة، هذا الآن نحكم بأنه تنجس، أما العينية تكون العين نفسها نجسة كعذرة الآدمي، هذه نجاسة عينية. قال ويطهر ما تنجس، الشيء الطاهر الذي أصابته نجاسة بغسله، هذا إذا أمكن غسله، وقع على الثوب نجاسة يغسل، ما تنجس بغسله، ما ذكر الشيخ رحمه تعالى عددا للغسل، وهذا هو الصحيح، الأصل عدم العدد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الأعرابي قال أهريق عليه ذنوبا من ماء، وحديث أسماء رضي الله تعالى عنها في دم الحيض في التوب يصيبه دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصل فيه، ولم يذكر عددا معينة، ولم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم عدد معين في غسل النجاسات إلا في ولوغ الكلب، فالنجاسة عين مستقدرة الشرع متى زالت زال حكمها. ويطهر ما تنجس بغسله حتى لا يبقى عين، يعني تزول العين، مثلا عندنا دم حي أو دم مسفوح نغسله حتى تزول هذه النجاسة، إذا زالت زال حكمها. بماذا نغسل؟ سيأتي قوله والماء هو الأصل، حتى لا يبقى عين ولا لون. إذن الشيخ رحمه تعالى يرى أن النجاسة لو بقي فيها لون يجب غسله، قال ولا ريح، لو بقي ريح وجب الغسل. لماذا؟ يقول الشيخ رحمه تعالى إذا وجد اللون أو الريح يدل أن هناك بقايا للنجاسة، وجود الريح وجود اللون يدل على أن هناك بقايا للنجاسة، هذا ما ذهب إليه الشيخ رحمه الله تعالى. إذن دليله من من النظر حسب ما أعلم. والصحيح أن زوال اللون والريحة في النجاسة الحكمية لا يفترض زوالها، يعني إذا وقعت نجاسة على ثوب مثلا أو على فرش وغسلناها بالماء زالت العين لكن بقي أثر لون أو رائحة نحكم بطهارتها. ما الدليل؟ الدليل حديث خولة بنت يسار قال في دم الحيض ولا يضرك أثره، أي تغسلينه بالماء ولا يضرك أثر، لكن الحديث لا يصح، الحديث لا يصح ونتائج إشكالية. لكن عندنا حديث أسماء في دم الحيض كما تعلمون الحديث الصحيح قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه بالماء ثم تصلي فيه، تحته يعني بالظفر ثم تقرصه يعني بين أصابعها ثم تنضحه يتصب عليه الماء ثم تصلي فيه. ومعلوم أن دم الحيض لا يذهب بالماء فقط، حتى لو غسل أحيانا بالمطهرات يبقى أثر صفرة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل دل على أنه بمجرد غسله بالماء وإزالة عين الدم يحكم بطهارته. لماذا؟ لأن القاعدة عند أهل العلم ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، ترك الاستفصال في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، بمعنى كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كحديث خولة ولا يضرك أثره بعد ذلك إذا حتيتيه ثم قرصتيه ثم صبيت عليه الماء لا يضرك إن بقي لون أو بقي رائحة. القاعدة ترك الاستفصال في موطن الاحتمال، يعني موطن الاحتمال أنه يحتمل الآن أن اللون يزول ويحتمل أنه ما يزول أصلا في دم الحيض. ما استفصل النبي صلى الله عليه وسلم، فلما لم يستفصل في موطن الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه حكما عاما وقال إذا غسلتيه بالماء فهو طاهر وإن بقي أثره اللون. أيضا الشريعة خففت في باب النجاسات لأجل المشقة، فالاستجمار بالحجارة لابد أن يبقى شيء من أثر النجاسة وهو معفو عنه شرعا ولا يجب الغسل بالماء. النعل إذا وقع أصابع نجاسة يكفيه الدلك، خصوصا إذا كانت النجاسة رطبة لابد أن يبقى أثر تبقى الرطوبة، ومع ذلك الشارع عفى عن ذلك. الآثار اليسيرة الباقية من النجاسة معفو عنها شرعا. فأرجح القولين أن الغسل إذا أزال العين أو التطهير عموما إذا أزال العين سواء كان بغسل أو بدلك أو بغيره على حسب ما يطهر، إذا زالت عين النجاسة لا يضر ما بقي من أثر لون أو ريح والله أعلم. قال حتى لا يبقى عين ولا لون ولا ريح ولا طعم، هكذا قال رحمه الله تعالى. قال والنعل بالمسح، يعني تطهير النعل بالمسح، لحديث أبي سعيد مر بنا في الدرس الماضي حينما خلع النبي صلى الله عليه وسلم نعليه فخلع الصحابة رضي الله تعالى عنهم نعالهم، فقال إنما أتاني جبريل فأخبرني أن فيهما أذن وقدر، فإذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في نعليه فإن وجد فيهما أذن وقدر فليمسحهما وليصلي فيهما. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم تطهير النعل المتنجس بالدلك. أيضا مر بنا حديث أبي هريرة إذا أصاب أحدكم في نعليه الأذى فطهورها التراب، يعني التراب أن يقوم بدلكها بالتراب، وهذا مما يؤخذ منه أن الماء ليس شرطا في تطهير النجاسات. قال والاستحالة مطهرة، يتكلم عن استحالة على النجاسة العينية، الكلام الذي مر قبل قليل شيء طاهر تنجس، الآن يتكلم في شيء عينه نجسة، عينه نجسة. قال والاستحالة مطهرة، يعني عندنا عذرة الآدميين، عندنا روثة الحمار، عندنا مثلا روث الكلب، هذه أشياء نجسة، الاستحالة مطهرة، مع الاستحالة يتحول إلى شيء آخر. الآن يوقد على الروث حتى يكون رماد، ما الحكم؟ يقول مطهرة. ما الدليل؟ ليس هناك دليل من الأثر، إنما هو من النظر، لأن النجاسة عين مستقذرة شرعا، فإذا زالت زال حكمها، ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الآن هذه الروثة خبيثة عند الناس، لكن الرماد لا يستخبثونه ولا يستخبرونه. إذن الحكم يدور مع التي وجودا وعدما، لما وجد فيها الخبث قلنا نجسة، لما زال الخبث حكمنا بطهارتها. وهذا أيضا مما يستدل به على أن الماء ليس شرطا لتطهير النجاسات. قال لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وهو النجاسة والخبث، هذا المقصود، لعدم وجود الوصف المحكوم عليه وهو الأذى والقدر الشرعي الموجود فيها، إذا استحالت فهي طاهرة. نستفيد من ذلك في مثل هذا الزمان معالجة المياه المتنجسة، يعني مياه الصرف الصحي تعالج، ثم بعد ذلك قد ينتفع بها في سقي المزارع أو الحدائق. ما الحكم؟ النجاسة عين مستقذر شرعا، متى زالت زال حكمها. إذا الآن لم نجد أثر النجاسة في هذا الماء، نحكم بأنه طاهر، ونحكم بأن المزروعات طاهرة. أيضا عذرة الآدميين قد تعالج ثم تصبح من الأسمدة التي يسمت بها المزروعات، نفس الكلام، عذرة الآدمي عين مستقذرة، لما زالت زال حكمها. الآن الأسمدة الآن ليس فيها وصف النجاسة، فنحكم الآن بطهارتها. فمثلا العامل اللي يقوم مثلا بالتسنيم لا يجب عليه أن يغسل يديه إذا أصابه، من لو صلينا في أرض مثلا فيها بقايا من الأسمدة الكيماوية الآن أصبحت تغيرت، فنقول الأرض طاهرة. قال وما لا يمكن غسله، يتكلم عن أي شيء، رجع إلى النجاسة الحكمية، النجاسة الحكمية. وما لا يمكن غسله، يعني شيء طاهر لا يمكن غسله، فبالصب عليه، يعني عندنا مثلا فرشة كبيرة ما نستطيع أن نقوم بإزالتها، أو علينا حرج بإزالتها، نصب عليها، عندنا أرض نصب عليها الماء، نصب عليها الماء إذا كان بول، أما إذا كانت عذرة آدمي لا بد أن نزيلها. النجاسة إذا كانت عينية تزال، لكن إذا كانت ليست عينية حكمية هنا نصب الماء. تعلمون حديث أنس رضي الله تعالى في الصحيحين في قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهريق عليه. ومر بنا أيضا في حديث أبي السمح وغيره غسل بول الجارية ونضح بول الغلام، ولا وما لا يمكن غسله بالصب عليه، يصب عليه، ولا بد إذا كان صب عليه يتقاطع بالماء، إذا كان يمكن التقاطر يمكن، لكن الأرض يمكن فيه تقاطر. قفد الصب عليه أو النزح حتى لا يبقى للنجاسة أثر، أو النزح يعني إخراج ماء. الآن عندنا على سبيل المثال بركة فيها ماء، وهذا الماء تنجس، ومتى يتنجس على الصحيح؟ إذا تغيرت أحد أوصافه سواء كان قليلا أو كثيرا. ماذا نصنع؟ نقول نحن بين أحد أمرين، نحن بين أحد أمرين، إما نصب عليه، عندنا على سبيل المثال الآن لتر ماء نجس، لو صبنا عليه لترا آخر زال اللون أو زال مثلا الطعم أو الرائحة، ما الحكم؟ نحكم بطهارته أو بالنضح، يعني نأخذ منه مثلا، عندنا بير ماءها متجدد سقطت مثلا فيها شات فماتت وأثرت الشات في الماء، فأصبح الآن له رائحة نجاسة، رائحة الشات الجيفة، فنقوم بنزح الماء، أي نقوم نخرج الماء الذي في البير حتى يزول الوصف، بمعنى حتى الآن إذا أخرجنا الماء لا نجد فيه لون النجاسة ولا طعم النجاسة ولا رائحة النجاسة، فنحكم بطهوريته. هذا معنى قوله وما لا يمكن غسله بالصب عليه أو النزح حتى لا يبقى للنجاسة أثر. إذن قاعدة في باب إزالة النجاسات، النجاسة عين مستقذرة شرعا، متى زالت زال حكمها، هذه القاعدة العامة في إزالة النجاسة. ختم تطهير النجاسات بقوله والماء هو الأصل في التطهير، فلا يقوم غيره مقامه إلا بإذن من الشارع. قال الماء أي الماء المعهود كما مر بنا اللي غير مقيد، قال هو الأصل. كلمة الأصل تأتي لعدة معاني، مثلا على سبيل المثال قال لنا قال فيما مضى والأصل الطهارة، وهنا قال والماء هو الأصل، قال والأصل هو الأصل الطهارة، يقصد الحكم المستصحب، الأصل الطهارة أي الحكم المستصحب اللي نتمسك به حتى يزول، وهنا قال والماء هو الأصل، يعني الأصل في الأشياء التي تطهر أنها تطهر بالماء، فنتمسك بذلك إلا إذا دل دليل خاص على أن هذا يطهر بغير الماء، كما ذكر فيما يتعلق بالنعل بالمسح. هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. والماء هو الأصل، والأصل يأتي أحيانا يراد به الدليل، تقول الأصل في هذه المسألة مثلا الكتاب والسنة مثلا. والماء هو الأصل في التطهير، ما الدليل أن الماء هو الأصل؟ مر بنا قبل قليل في بول الأعرابي وأهريق عليه ذنوبا مما، حينما قيل على ثوب النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يصب عليه الماء، وربنا عز وجل يقول وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يقول هذا هو الأصل. قال فلا يقوم غيره مقامه، يقول لا يمكن أن نطهر النجاسات إلا بالماء إلا بإذن من الشارع. كيف بإذن؟ يعني لابد يدل دليل خاص على أن هذا نطهره بغير الماء، هذا معنى كلام الشيخ رحمه الله تعالى. قال إلا بإذن من الشارع أي إلا بدليل خاص. فالحكم المستصحب هو الماء، الحكم المستصحب في التطهير هو الماء، لا نخرج عن الماء إلا بأي شيء إلا بدليل خاص. قال إلا بإذن من الشارع، الشارع تارة يأتي ويقصد به الرب تبارك وتعالى، أي أن الله عز وجل يوصف بأنه الشارع في كلام أهل العلم، شرع لكم من الدين فهو شارع، فنصفه بأنه شارع. تارة يطلق قصد به أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ، يحتمل أنه أراد أن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، في هذه العبارة. عرفنا عدم التطهير بغير الماء إلا ما دل الدليل خاص عليه. والقول الآخر في المسألة أن النجاسة عين مستقدرة شرعا، فمتى زالت زال حكمها. الآن الاستحالة مطهرة، طهرت بأي شيء؟ بغير الماء. الدلك نجاسة بغير الماء، الاستنجاء بالحجارة بغير الماء. فإذا وجدت سوائل أخرى تطهر نحكم بطهارتها. إن قيل النبي صلى الله عليه وسلم طهر بالماء، يقال التطهير بالماء لأنه هو الميسور بخلاف غيره، لا سيما في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالصحيح أن النجاسة عين مستقدرة، متى زالت بأي مزيل يباح نحكم بطهارة هذه العين. ولا بد أن نفرق بين أمرين، بين التطهر من الحدث، هذا تعبدي بالماء، يعني الوضوء والغسل تعبدي بالماء، تطهر بالماء لأنه تعبدي. إزالة الخبث أي تطهير النجاسة هذه كما يقول الفقهاء من أفعال التروك، فلذلك لا يشترط لها النية، لا يشترط لها النية. فلذلك لو أن الشخص مثلا تنجس مثلا ثناءه ثم أمطرت السماء غسلت هذا الفناء وأزالت أثر البول مثلا، يحكم بطهارته. وإن كان الشيخ رحمه تعالى يرى أنه لا بد من النية في إزالة الخبث، لكن الصحيح أن إزالة الخبث لا تشترط لها النية، إنما النية في طهارة الحدث وليست في طهارة الخبث، في طهارة النجاسة. أيضا مما يستدل به على أن التطهير بغير الماء ما رواه أبو داود بإسناد متصل ورواه البخاري معلقا مجزوما به من حديث ابن عمر، قال كانت الكلاب تقبل في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وتدبر وتبول ولم يكونوا يغشون من هذا شيئا. كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وما كانوا يغشون. لماذا؟ لأن من خلال الريح ومن خلال الشمس تحركها فيحكم بطهارتها. أبو داود رحمه الله تعالى بوب على حديث ابن عمر في سننه باب في طهور الأرض إذا يبست، باب في طهور الأرض إذا يبست. فأبو داود رحمه الله تعالى يستدل بحديث ابن عمر على أن الأرض إذا يبست، ولم نرى الآن أثر البول، تحركت الرمال، أتكلم على أي شيء على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، كما تعلم الرمل والرياح تقلب، فإذا زالت الآن ولو كان باليبس فنحكم بطهارتها. ثم عقد الشيخ رحمه الله تعالى بابا خاصا في باب قضاء الحاجة، قال باب قضاء الحاجة، وبعض العلم يقول باب أداب الاستنجاء وقضاء الحاجة، وبعضهم يقول باب الاستطابة، وهما بمعنى واحد. هذا الباب عقده للكلام على آداب الاستنجاء والاستجمار سواء كانت واجبة أو مستحبة. قال على المتخلي، قال هنا على المتخلي الاستثار حتى يدنو من الأرض، والبعد أو دخول الكنيف وترك الكلام، والملامسة لما له حرمة، وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف، وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، وعليه الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة أو ما يقوم مقامها، ويندب الاستعادة عند الشروع، والاستغفار والحمد عند الفرح. صلى الله عز وجل من حفظ نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو تأملنا كلام الشيخ رحمه الله تعالى تلاحظون، قال على المتخلي، ثم قال وعليه الاستجمار، ثم قال ويندب. إذا ما قبل يندب يرى الشيخ أنه من باب الواجبات. على تدل على الوجوب، إذا قيل على تدل على الوجوب، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم، إذا تدل على الوجوب. إذا قيل له يدل على الجواز، عليه يجب عليه، له يجوز له. قال وعلى المتخلي الاستتار، على المتخلي أي الذي يقضي حاجته، وسمي متخليا لأنه يخلو بنفسه أو يذهب للخلاء إذا أراد قضاء الحاجة. على المتخلي أي يجب على المتخلي الاستتار حتى يدنو من الأرض. يقول يجب عليه ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض إذا أراد أن يقضي حاجته. يفهم من كلام الشيخ سواء كان داخل البيت أو داخل مكان قضاء الحاجة أو خارجه، قال عليه الاستتار. وهذه ترجع إلى مسألة حكم كشف العورة في الخلوة. حديث باز بن حكيم عن أبيه عن جده، قالوا يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر، قال احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قال إذا كان بعض القوي في بعض، قال إن استطعت ألا يرينها أحد فلا يرينها. قال يا رسول إذا كان أحدنا خاليا، قال فالله أحق ويستحي منه. بعض العلم يستدل بهذا الحديث على تحريم كشف العورة من غير حاجة، إنما يجوز كشفها لأجل حاجة. والأظهر والله أعلم أن كشف العورة من غير حاجة مكروه وليس محرما، يعني إذا كان الشخص خاليا. أما إذا كان عنده أحد، هذه مسألة أخرى أشير إليها إن شاء الله. لماذا؟ إن ثبت عن أنبياء الله عز وجل كداود وموسى عليه السلام كانوا يغتسلون عورات، وثبت أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل هو أهله، والظاهر أنه لم يكن عليه ثياب. فكشف العورة يقال خلاف الأولى أو مكروه كراهة التنزيل، لكن ليس محرما والله أعلم. الاستتار حتى يدنو من الأرض، هذا إذا كان في الخلاء. فإذا دنا من الأرض يعني أراد أن يقعد، هنا كشف عورته، فيكون كشفنا مباح لأجل شيء لأنه للحاجة. قبل أن يدنو من القعود ليس حاجة، فيرى هنا التحريم رحمه الله تعالى. والبعد أن يبتعد عن الناس، قل عليه البعد عندنا استتار وعندنا بعد. الاستتار قد يكون بالبعد وقد يكون بدخول الكنيف، قال أو دخول الكنيف، والمقصود من دخول الكنيف، الكنيف هو المقصود به المكان المعد للحاجة. يطلق الآن عندنا الحمام، وبعض طلاب العلم حين يقرون في كتب الفقه ويسمعون يقرون في الحمام، يقرون كلمة الحمام يتبادر لأذهانهم الكنف. لا، حينما تجد كلمة الحمام في النصوص الشرعية في الحديث أو في كلمة العلم يقصدون به الكنف، اللي نقصد بالحلاء يقصدون به أماكن معدة للاغتسال الجماعي. هذه الحمامات التي وردت فيها النصوص الشرعية، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلة الحمام، وكذلك ما يذكره الفقهاء رحمه الله تعالى في أحكام الحمام وأحكام الحمام يقصدون بها أماكن الاغتسال الجماعي، لما كان عندهم كحال الآن في الأماكن الباردة، أماكن مثلا مقيرة وفيها ماء حار، لا، لذلك يحتاجون إلى اغتسال في هذه الأماكن. أرجع إلى كلام الشيخ، الاستتار والبعد. عندنا الاستتار لا يخلو من حالين، ستر العورة بحيث لا يرى أحد عورته، هذا على سبيل الوجوب، في قول النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي سعيد في صحيح مسلم لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، هذا نهي، والأصل في النهي التحريم. ستر العورة واجب، أما استتار البدن كله حال قضاء الحاجة، إما أن تدخل الكنيف المكان المعد لقضاء الحاجة ومن نسميه نحن في زمان الحمام، أو تبتعد في مكان بعيد بحيث أنك لا ترى مطلقا، هذا استتار مستحب، استتار مستحب. في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن جعفر قال وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائض نخل، يعني إذا أراد أن يقضي حاجته استتر بهدف، والمستوى هدف المكان المرتفع إذا كان خلفه لا يرى، أو حائشة أو حائط نخل، يعني أو حائشة نخل، قال حائط نخل يعني أن مزرعة النخل تكون محوطة إما بجدار أو بغيره حيث إذا دخل داخل الحائط لا يرى، إذا كان في بر ليبتعد حتى لا يرى منه شيء، هذا الاستتار مستحب وليس بواجب. في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته، فانطلق حتى توارى عني يعني لا أرى حتى قضى حاجته، في رواية أخرى قال حتى توارى عني في سواد الليل. فنقول يستحب للشخص إذا أراد أن يقضي حاجته يبتعد أو يبحث عن مكان بحيث لا يرى جسده مطلقا، هذا الاستتار أو هذا الدخول مستحب. أما الواجب فهو ستر العورة بحيث لا ترى عورته، وترك الكلام. الشيخ رحمه الله حينما قال عن المتخلي قال ترك الكلام، على هذا إذا كان الشخص يقضي حاجته يحرم عليه أن يتكلم، هذا معناه على، كما أنه قال عليه الاستتار فكذلك يجب عليه ترك الكلام. ما دليل ذلك؟ ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تغوط الرجلان فليستتر كل واحد منهما عن صاحبه ولا يتحدث فإن الله يمقت على ذلك، قال ولا يتحدث، قال فإن الله يمقت على ذلك، والمقت أي بغض الله عز وجل لهذا الأمر، هذا على حرمته. يا أيها الذين آمنوا بما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون، هذا دليل التحريم، فإن الله يمقت على ذلك. لكن الحديث لا يصح لا من حديث جابر ولا من حديث غيره، فإذا لم يرد نهي صحيح عن الكلام أثناء قضاء الحاجة لا يقال محرم، إن قيل يكره كراهة التنزيه أو خلاف الأولى لا بأس، لكن الحكم بالحرمة مع عدم صحة الدليل لا شك أن هذا فيه نظر. فالذي يترجح والله أعلم عدم حرمة الكلام، إنما خلاف الأولى، وإن كان لحاجة فتزول الكراهة، قد يحتاج إلى الكلام، مثلا حسب المثال ينقطع الماء يحتاج إلى ماء. هنا لا بأس أن يتكلم من غير تراها فضلا عن البحر. وترك الكلام والملابسة لما له حرمة، يعني لا يكون معه شيء ملابس، يعني معه شيء له حرمة المقصود به كالذكر. ما الدليل على ذلك؟ السلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء حديث أنس نزع خاتمه، هذا هو الدليل. ما الدليل على أن الأشياء التي لها حرمة لا تدخل بها الخلاء ولا تقضي الحاجة وهي معك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل الخلاء نزع خاتمه، هذا هو الدليل. والحديث لا يصح، هذه رواية شاذة. إذا كان لا يصح، الأصل الحلم، لو كان معه أشياء فيها ذكر لا بأس. بل النبي صلى الله عليه وسلم خاتمه منقوش محمد رسول الله، وهي بعض آية من كتاب الله عز وجل. فإذا لم يصح أنه كان يخلع الخاتم، إذن هو يدخل ويقضي حاجته ويستنجي وهو بيده، دل ذلك الله أعلم على الجواز. إذا كان مع الشخص أوراق فيها ذكر الله عز وجل لا بأس. الجوال فيه القرآن، أصل لا نعطي القرآن الذي فيه في الجوال أو في جهاز الهاتف المحمول لا نعطي أحكام المصحف، فلذلك لا تشترط الطهارة لمسه على سبيل المثال. فلا بأس أيضا أن يدخل به الحمام، مثلا فيه مكتبة، هاتفه مثل جوال فيها مكتبة فيها حديث ونحو ذلك، لا تدخل في هذا الباب. إذن ترك الكلام جائز، والملابسة أيضا جائزة. قال وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع أو عرف. قال وتجنب الأمكنة، أي عليه تجنب. إذن التخلي فيها ببول أو غائط محرم. وتجنب الأمكنة التي منع من التخلي فيها شرع، يعني الشرع نهى عنها. من ذلك قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حديث أبي هريرة: اتقوا اللعاني الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. اتقوا اللعاني أي اتقوا الأمرين الجالبين للعن، والمقصود باللعن أي الدعاء. اتقوا اللعاني أي الأمرين الجالبين للعن أي الدعاء، يعني إذا تخلى الشخص في طريق الناس أو ظلهم دعوا عليه. وصح عنه صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس أنه قال: من آذى الناس في طرقهم فقد وجبت عليه دعوتهم، يعني وجبت أي حقت إذا دعوا عليه استجيب. وكذلك إذا تخلى في طريق الناس ودعوا عليه لعنوه، أي دعوا عليه استجيب دعاءهم. من ذلك التخلي في طريق الناس أو ظلهم، ويقاس عليه كل الأشياء التي ينتفع بها الناس: أماكن سمر الناس في الصيف، أماكن جلوس الناس في الشتاء كذلك. إذن الأماكن العامة التي فيها الناس، الحدائق، المتنزهات، هذا معنى قوله فيها شرع أو عرف. أقصد هنا عرف، أي عرف الناس. فإذا كان الناس يستقذرون قضاء الحاجة في هذه الأماكن يحرم. والقاعدة في هذا الباب: إذا كان الناس يتأذون في بوله أو غائطه في هذه الأماكن يحرم عليه، وإذا كان لا يتأذون فالأصل الجواز. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا إثما مبينا. فإذا كان يحصل لهم أذى ففعل هذا محرم. وعدم الاستقبال والاستدبار للقبلة، قال وعليه عدم الاستقبال والاستدبار للقبلة. يقول الاستقبال للقبلة حال قضاء الحاجة محرم، والاستدبار حال قضاء الحاجة محرم. ومفهوم كلام الشيخ رحمه الله تعالى مطلقا، سواء كان في فضاء أو في بنيان أو بينه وبين القبلة حائل، هذا مفهوم كلام الشيخ، بل هو صريح كلامه في شرحه. ما الدليل؟ الدليل حديث أبي أيوب في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا تستقبل القبلة بغائط ولا بول، ولكن شرفوا أو غربوا. فلما نهى النبي صلى الله عليه وسلم دل ذلك على التحريم. فلذلك أبو أيوب رضي الله تعالى عنه يدل على أن الأمر للتحريم. قال: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قبل القبلة فننحرف ونستغفر الله، يدل على أنها محرمة مطلقا. إذن هو يتابع أبا أيوب رضي الله تعالى عنه في حرمة استقبال القبلة واستدبارها مطلقا حال قضاء الحاجة. والمسألة فيها أقوال كثيرة، وأرجح الأقوال فيما ظهر لي والله أعلم التفريق بين الفضاء وبين، وإذا كان بين الشخص وبينه ساتر، سواء كان هذا الساتر بنا كحال الكنف الآن موجودة في بيوتنا، أو وجد ساترا هو مثلا جعل مثلا شجرة استتر بسجرة أو نحو ذلك، فالأمر على الجواز، الأمر على الجواز. ما الدليل؟ الدليل حديث ابن عمر في مسلم أنه قال ارتقيت يوما على بيت حفصة لحاجة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته مستدبرا القبلة مستقبلا بيت المقدس. إذن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته على البيت، يكون هنا بنيان بينه وبين القبلة حاجز. وحديث جابر رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد وغيره وإسناده صحيح، قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل القبلة بخاص، فرأيته قبل أن يموت بعام يستقبلها. إذا النبي صلى الله عليه وسلم استقبل القبلة. وبعض العلماء يستدل بهذا الحديث على أن الحكم منسوخ يجوز مطلقا حتى لو لم يكن بينك وبينها حائل. وهذه مسألة من المسائل المشكلة عند أهل العلم، لأن الحديث فيها شيء من التعارض، لكن يظهر لي والله على الجواز. وابن عمر رضي الله تعالى عنه من فقهاء الصحابة، كما عند أبي داود حينما رآه مروان بن الأصفر قد عرض بعيره في الخلاء ثم قضى حاجته مستقبل القبلة، فلما سأله مروان بن الأصفر قال إنما منع عن ذلك إذا لم يكن بينك وبين القبلة شيء. فبعمر رضي الله تعالى يرى الجواز إذا كان هناك حائل، فإن ابن عمر جعل بعيره حائلا، فليظهر للعالم الجواز من غير كراهة. لكن هذا في باب التنظير العلمي، في باب التنظير العلمي. لكن الشخص إذا كان في حال اختيار وأراد أن يبني أماكن قضاء الحاجة في بيته ينتبه ولا يجعلها مستقبل القبلة ولا مستدبرة القبلة. مثلا نحن الآن قبلتنا في جهة الغرب، الواحد منا إذا أراد أن يبني المكان المعد لقضاء الحاجة يجعل الجالس يتجه للشمال أو للجنوب، فلا يجعله يستقبل القبلة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أهل المدينة شرقوا وغربوا لأن قبلتهم جهة الجنوب، أما نحن لا نقول أشملوا وأزنبوا لأن قبلتنا جهة الغرب. قال وعليه أي تدل على الوجوب الاستجمار بثلاثة أحجار طاهرة، يجب أن يستجمر بثلاثة أحجار، لحديث ابن مسعود حينما أمره أن يأتي بثلاثة أحجار مر بنا. حديث سلمان رضي الله تعالى عنه قيل له وفي مسلم علمكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كل شيء حتى القراءة؟ قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة بغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي برفيه أو عض، أو نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. إذن سلمان رضي الله تعالى عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. ففي باب الاستجمار لا بد من ثلاثة أحجار. أما باب الغسل، غسل النجاسة، فلا يشترط عدد معين، متى زالت زال حكمها أو ما يقوم مقامها. الآن عندنا مناديل ودورة المياه يوجد فيها مناديل، يجوز للشخص أن يستنجي بالمناديل فهي أبلغ في التطهير من الحجارة، فلا بأس أن يستنجي بالمناديل. في ما يتعلق بالاستجمار هناك مسائل أذكرها على عجل ما تبقى من الوقت. إذا الشخص عنده ماء وعنده مناديل، هل يجوز له أن يستجمر بالمناديل أو بالحجر مع وجود الماء؟ أقول نعم، وهذا هو ظاهر كلام الشيخ مثلا، لأنه ما اشترط الماء، قال استجمر بالحجر طاهرة ولو كان عنده ماء. ما الدليل؟
حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في قصة النبي صلى الله عليه وسلم قال أمعك إداوة؟ قلت نعم. قال فانطلق فتوارى في سواد الليل فقضى حاجته ثم أتى فصببت عليه من الإداوة. الإداوة جلد صغير في ماء. النبي صلى الله عليه وسلم قال انطلق فقضى حاجته فأتى صب عليه من الإداوة، والإداوة مع المغيرة. إذن بماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ استجمر الله العلام بالحجارة مع وجود الماء. فيقال إذا وجد الماء يجوز الشخص أن يستنجي بالحجارة. وأيضا العموم قبل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى أحدكم الخلاء فليستنجي بثلاث أحجار فإن ذلك يجزئ عنه. ربنا عز وجل مدح أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بالماء، وغيرهم كان يستجمر ولم ينكر عليهم، إنما فضل أهل قباء لأنهم كانوا يستنجون بأي شيء بالماء، ولم يذم من يستجمر بالحجارة. هذا على أيضا على جواز الاستنجاء بالحجارة ونحوها من ورق ونحوه ولو كان الماء موجودا. مسألة أخرى الجمع بين الماء والحجارة، الجمع بين الماء والحجارة بمعنى أنك تتنظف أول بمنديل لتزيل الأذى ثم تغسل الخارج بالماء. الوارد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يصح. مدح القباء الصحيح أنهم لأنهم كانوا يستنجون بالماء وليسوا كانوا يتبعون الحجارة الماء. إذن الصحيح في الثناء على قباء أنهم كانوا يستنجون بالماء وليس ولم يكونوا يجمعون بين الماء وبين الحجارة، هذا الصحيح في إجابة الرواية والوقت ضيق. لكن أشير إشارة، لكن ذكر بعض العلم الإجماع على استحباب الجمع، ذكروا الإجماع. ممن ذكر الإجماع؟ النووي رحمه الله تعالى وابن الملقن والكساني، ينقلون الإجماع على استحباب الجمع بين الحجارة والماء حال قضاء الحاجة. فإذا كان الإجماع محفوظا ولا أخاله إلا محفوظ، لا أعلم خلافا عند المتقدمين، خلاف البعض المعاصرين هم اللي يرون أن الجمع بينهم من البدع لأنه لم يثبت شيء. إذا ثبت الآن الإجماع فهو محفوظ، فليظهر والله أعلم أن الجمع مشروع ومستحب، أن يتطهر أولا بورق ونحوه ثم بعد ذلك يغسل بالماء، والله أعلم.